أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في اختصاص الاستثناء بروايات نوادر الحكمة أو عدم اختصاصها بذلك، بمعنى أن ابن الوليد حينما استثنى هذه المجموعة من الروايات، هل استثنى خصوص الروايات التي يرويها محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة، أو لا استثنى كل ما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى عن هؤلاء الذين ذكرهم، ولو في غير هذا الكتاب، ولو في غير نوادر الحكمة؟ بناء على الاختصار وبناء على ثمانية الأمر الثانية، وثاقة كل من لم يستثنه ابن الوليد، حينئذ تثبت وثاقة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في خصوص نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد في خصوص نوادر الحكمة، مو مطلقا. وأما على الثاني فتثبت وثاقة، طبعا بناء على ثمانية الأمر الثاني المتقدم، تثبت وثاقة كل من رواه محمد بن أحمد بن يحيى ولو في غير هذا الكتاب، ولو في غير كتاب نوادر الحكمة. إذا وجدنا رواية مثلا في التهذيب تبدأ بمحمد بن أحمد بن يحيى، وفي سندها مثلا محمد بن أحمد بن يحيى عن فلان، على الأول إثبات وثاقة فلان، أيضا بناء على ثمانية الأمر الثاني، إثبات وثاقة فلان مبنية على أمرين، على مجموعة أمرين. الأمر الأول أن هذا غير مستثنى، لم يستثنه ابن الوليد، والأمر الثاني أن هذا ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في خصوص كتاب نوادر الحكمة. فإذا عجزنا عن إثبات الثاني لا يمكن إثبات وثاقة هذا الراوي، بينما على الأمر على القول الثاني، على الاحتمال الثاني وهو عدم الاختصار، حينئذ يمكن إثبات وثاقة. لا نحتاج بإثبات وثاقته إلى إثبات أنه ممن روى عنه في نوادر الحكمة، بالنتيجة وراء عنه من المفروض أنه رواية صحيحة في التهذيب يروي فيها محمد بن أحمد بن يحيى عن فلان، فإذا روى عنه. فإذا فرضنا أن الاستثناء ليس مختصا بالكتاب، وأثبتنا أن كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى فهو ثقة، يمكن إثبات وثاقة فلان، وإن لم يثبت أنه ممن روى عنه في كتاب نوادر الحكمة. هذان احتمالان في المقام. فطبعا الفرق بين الاحتمالين والثمر العملية بين الاحتمالين واضح جدا، لأنه على الاحتمال الثاني وهو عدم الاختصاص يمكن إثبات وثاقة الراوي الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى من دون أن يتكلف معنى إثبات أنه هو من رواة نوادر الحكمة. رواية موجودة فيها محمد بن أحمد بن يحيى عن فلان، هذا كافي على الاحتمال الثاني، بينما على الاحتمال الأول الأمر ليس هكذا، خصوصا أن إثبات أن هذا الراوي روى في نوادر الحكمة قد لا يخلو من ماذا؟ من صعوبة، قد لا يخلو من صعوبة. الظاهر أن الأقرب والأظهر هو الأول، يعني الاختصاص للتعميم، وهذا هو الظاهر من كلمات الأكثر كالشيخ الطوسي وابن الغضائري ومعظم الأشخاص الذين ذكروا هذا الاستثناء. ظاهر عباراتهم هو أن هذا استثناء من كتاب نوادر الحكمة، استثناء من الكتاب، يعني استثنى من كتاب نوادر الحكمة الروايات التي يرويها فلان وفلان وفلان إلى آخره، فيكون مختصا بماذا؟ بخصوص نوادر الحكمة، بخصوص الكتاب، وهذا واضح جدا، لأنهم الشيخ الطوسي مثلا يذكر الاستثناء بعد أن يذكر الكتاب، يعني يذكر محمد بن أحمد بن يحيى ترجمه ويذكر له كتاب نوادر الحكمة، ثم يذكر ماذا بعد ذلك الاستثناء. هذا يكون ظاهر في ماذا؟ في أن الاستثناء يختص بماذا؟ بخصوص الكتاب. النجاة فقط بالعكس، ظاهر عبارته هو أن الاستثناء ليس من خصوص الكتاب مطلقا، لأنه ذكر الاستثناء قبل ذكر الكتاب، ذكر محمد بن يحيى وذكر مسألة الاستثناء، ثم بعد ذلك ذكر أن له كتاب نوادر شنو؟ نوادر الحكمة، وكأن الاستثناء مرتبط بصاحب الكتاب لا بنفس شنو؟ لا بنفس الكتاب. شيء من عبارة صحيح أن محمد بن أحمد بن يحيى استثنى ابن الوليد ممن يروي عنه جماعة، فالباقي ممن لم يستثنى ابن الوليد هم ثقات بناء على ثمانية الأمر الثاني، من دون فرق بين أن يكون هذا الراوي موجود في نوادر الحكمة أو غير موجود في نوادر الحكمة. لكن الظاهر ان هذا ما يعني ما هو ظاهر عبارة النجاشي، لكن نحن الالتزام بالاختصاص لاعتبار اولا ظهور كلمات غير النجاشي، كما قلنا في ماذا؟ في ان الاستثناء خصوص كتاب نوادر الحكمة. ومن جهة اخرى ما تكرر منا مرارا من ان الغرض هو تحديد كتاب نوادر الحكمة من الروايات موجودة فيه التي لا يجوز العمل بها والتي لا يجوز الاستناد إليها، فالغرض منصب على تنقيح وتهذيب كتاب نوادر الحكمة باعتبار أهمية الكتاب، كما ذكرنا أن الكتاب كتاب مهم، حتى قال بعض المحققين ونقلنا هذا عنه أنه بمنزلة الكافي في زماننا، هكذا قيل. فهو غرضه هو تهذيب كتاب نوادر الحكمة، مو غرض أن يبين الرجال الضعاف الذين يروي عنهم محمد بن أحمد بن يحيى وتمييزهم ماذا عن بقية من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، ليس هذا الغرض، وإنما الغرض تهذيب هذا الكتاب، فالنظر هو إلى هذا الكتاب، والغرض استثناء الضعاف ممن روى عنهم هذا الرجل في كتابه. ويؤيد هذا ويدل على هذا هو انه لا خصوصية لمحمد بن احمد بن يحيى، حتى يأتي ابن الوليد ويعلم الرواة الضعاف الذين يروي عنهم ويميزهم عن الرواة غير شنو؟ غير الضعاف، غير محمد بن احمد بن يحيى ايضا يروي عن الضعاف وعن الثقات، فما هي خصوصية لمحمد بن احمد بن يحيى حتى يتصدى ابن الوليد لاستثناء الرواة الضعاف الذين يروي عنهم محمد ابن احمد ابن يحيى؟ ليس هناك خصوصية موجودة بقطع النظر عن كتابه لمحمد ابن احمد ابن يحيى في قبال بقية الرواة وبقية المشايخ، كلهم يروون عن الضعاف ويروون عن ماذا؟ عن غير الضعاف. التمييز لو كان الغرض هو التمييز الضعاف من الرواة فطبعا النظر عن الكتاب لا خصوصية لمحمد بن أحمد بن يحيى، وإنما هذا موجود في ماذا؟ في كل الرواة الآخرين الذين وصلت رواياتهم أو إلى ماذا؟ إلى محمد بن الحسن بن الوليد. بناء على هذا الظاهر هو الاختصاص، حينئذ يتوقف إثبات الوثاقة لشخص على بناء مجموع أمرين، الأمر الأول أن هذا الراوي ممن لم يستثني ابن الوليد، والأمر الثاني أنه ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة. هذا الأمر الثاني إثباته ليس بالأمر السهل، من أين نعرف أنه هذا روى عنه في كتابه؟ بالنسبة إلى الروايات الموجودة في التهذيبين للشيخ الطوسي يمكن ادعاء انه واضح ان الشيخ الطوسي عندما في كل رواية يبدأ سندها بمحمد ابن احمد ابن يحيى فهو يأخذ هذه الرواية من كتابه، وكتابه المشهور والمعروف هو كتاب النوادر. وهذا كاشف واضح ان دعم وجود هذه الرواية في كتاب نوادر الحكمة. فإذا وجدنا في رواية يبدأ سندها محمد بن أحمد بن يحيى عن فلان في التهذيبين، يمكن دعوة الوثوق والاطمئنان بأن هذه الرواية موجودة في نوادر الحكمة، وأن فلان ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة. وبذلك يتم الشرط الثاني، والمفروض انه هذا فلان لم يستثنه ابن الوليد، فيمكن اثبات وثاقته بناء على سمعانية الامر الاول الثاني المتقدم. واما غير الروايات في غير التهذيبين في الكافي، واضح ان طريقة الشيخ الكليني في الكافي هو ان يذكر السند كاملا. فلو فرضنا اننا في سند في الكافي كان واضع في السند محمد بن احمد بن يحيى عن فلان، في اثناء في هذا السند كان وقع هذا الرجل عن فلان، ما عدنا الطريق لاحرار ان الشيخ الكليني اخذ الروايه من كتابه، او ان من بعد الشيخ الكليني اخذ الروايه من كتاب نوادر الحكمه. لا، مو واضح هذا، يعني لا 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 طريقة لإحراج هذا الشيء في روايات الكافي. الشيخ الصدوق أيضا طريقة كالشيخ الطوسي، يبدأ السند لا يبدأ السند كاملا، لا يبدأ السند كاملا، عادة لا يبدأ السند كاملا، يذكر السند، يبدأ السند بشخص ويذكر الطريقة الأولى في المشيخة، واضح. لكن ليس المعروف عن الشيخ الصدوق انه ملتزم بان يبدا السند بصاحب شنو؟ بصاحب الكتاب. هذا لم يعهد منه ولم يعهد من الشيخ الصدوق انه ملتزم بذلك. بناء على هذا الكلام حينئذ القدم المتيقن الذي ينفع في المقام هو الروايات التي تبدا بمحمد بن احمد بن يحيى، يبدأ سندها بهذا الرجل في التهذيبين خاصة. هنا يمكن أن نعرف أن فلان الذي يروي عنه هو موجود في نوادر الحكمة. فإذا تم الكلام السابق يمكن إثبات ماذا؟ وثاقته. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الآن نصل إلى الأمر الثاني المهم، هو أن نحن اقتصرنا على كتاب نوادر الحكمة، الرواة في نوادر الحكمة، هؤلاء هم الذين نلتزم بوثاقتهم بناء على تمامية الأمر الثاني المتقدم. الآن يطرح هذا السؤال، هو أنه هل نلتزم بوثاقة الرواة الواقعين في روايات في أسناد روايات نوادر الحكمة جميعا، أو نقتصر على خصوص ماذا؟ من يروي عنهم صاحب النوادر مباشرة؟ واضح. كل من روى عنه في نوادر الحكمة فهو ثقة ولم يستثنه ابن الوليد. لو فرضنا انتهينا الى النتيجة، هل كل من روى عنه، يعني كل من روى عنه ولو بشكل غير مباشر في نوادر الحكمة، او لا كل من روى عنه بشكل شنو؟ مباشر، الرواة المباشرين يلتزم بوثاقتهم؟ هذا السؤال مهم، وثمرة العملية واضحة، لأنه عدد الرواة الذين تثبت وثاقتهم بناء على تمامية ما تقدم يكون أكثر بكثير على الاحتمال الثاني منه على الاحتمال شنو؟ الأول. الرواة المباشرين محصورين معدودين لا يتجاوزون 100، لكن إذا عممناه لكل من وقع في سند روايات نوادر الحكمة سوف يرتفع العدد الى اكثر من 500 رجل. زين، فالصحيح ان شنو؟ ان نقتصر على خصوص المباشرين ونلتزم بوثاقتهم، او لا نعممه الى كل رجل جالس سند في روايات نوادر الحكمه. في الحقيقة الجواب عن هذا من جهة ما تقدم من أن الغرار هو ماذا؟ هو عز الروايات شنو الضعيفة التي لا يجوز العمل بها والاستناد إليها ولو عند ابن الوليد. الغرض هو هذا، أن يعز الروايات الضعيفة التي لا يجوز العمل بها. وقلنا أنه هذا مثلا يستلزم ماذا؟ أن يكون الباقي في الروايات التي يجوز العمل بها، الروايات المعتبرة، الروايات التي يجوز العمل بها. مقتضى هذا الكلام هو أن يلتزم التعميم، لأن الرواية تسقط عن الاعتبار بمجرد وجود راوي واحد في سنة تلك الرواية ماذا؟ ضعيف. سواء كان هذا الراوي من يروي عنه صاحب المتواتر مباشرة، أو كان من يروي عنه بطريقة بشكل غير مباشر. وجود راوي ضعيف في سنة الرواية يسقط الرواية عن الاعتبار. إذا معنى أن الباقي روايات معتبرة، روايات يجوز العمل بها، بنظر ابن الوليد هو أن رجال أسناد تلك الروايات لابد أن يكونوا غير ضعاف، أن يكونوا غير ضعاف، أن يكونوا ثقات، حتى يقال أن الروايات الباقية روايات معتبرة ويجوز العمل بها. هذا إذن يقتضي ماذا؟ عدم الاقتصار على خصوص من يروي عنهم شنو؟ مباشرة. وإلا لاقتصرنا على من يروي عنه مباشرة ولم نلاحظ أثناء باقي الروايات، ما ينفعنا هذا في إثبات ماذا؟ في إثبات جواز العمل بالروايات الباقية بعد الاستثناء، واعتبار الروايات الباقية بعد الاستثناء. هو ابن الوليد لما يريد يقول راضيا بقي الروايات المعتبرة، لازم هذا الكلام ماذا؟ أن نفترض أنه يفترض وثاقة كل رجال السند الواقعين في نوادر ماذا؟ في نوادر الحكمة. لا أن يفترض ماذا؟ وثاقة خصوص من يروي عنه مباشرة. إذا هذا من جهة هكذا. لكن المشكلة أنه أن ظاهر من التزم بالتوثيق، وهم قليل نعترض بأن من التزم بالتوثيق يعني بالأمر الثاني مو الامر الاول، بعض من استثناء هذا التزم به الكثيرون، بل السيد الخائفي في موارد متعدده استدل ببعث جماعه لاستثناء ابن الوليد جماعه كان. لكن من التزم بوثاقه من بقي بعد الاستثناء قليلون، اهمهم وعمدتهم هو الوحيد البهبهاني في تعليقته المعروفه، التزم بهذا التوثيق وصرح به في الفوائد، صرح بهذا التوثيق في الفوائد، فتبعه اخرون. هؤلاء واضح منهم انهم اقتصروا في التوثيق على خصوص ماذا؟ الرواة شنو؟ المباشرين. لم يعمموا التوثيق لغير المباشرين، اقتصروا على خصوص الرواة المباشرين. يعني اقتصروا بهذا المعنى، يعني انه عند مراجعة كلماتهم في المواضع المتعددة يستدلون بالاستثناء على وثاقة الباقي بعد الاستثناء، لكن علينا يستدلون به ما على كل راوي وقع في ماذا؟ في مواد الحكمة، وإنما على خصوص الرواة ماذا؟ المباشرين. يعني بعبارة أخرى كأنهم لم يلتزموا بالتعميم، وإنما التزموا بخصوص الرواة ماذا؟ المباشرين. بل أكثر من هذا نقول يمكن دعوة الاطمئنان لأن بعض الرواة الواقعين في أسانيد نوادر الحكمة لا يمكن أن يكونوا ثقات عند ابن الوليد، لا يمكن أن يكونوا ثقات عند ابن الوليد من قبيل أنس بن مالك، وقع في أسانيد من نوادر الحكمة، ورد في بعض الروايات أن محمد بن أحمد بن يحيى يروي ماذا؟ بطريق غير مباشر، بشكل غير مباشر عن أنس بن مالك. مثل وهب بن وهب، هذا المعروف الكذاب الموصول بأنه كذاب. يونس بن ربيعان، أبو جميل المفضل بن صالح، الربيع بن زكريا وغيرهم من الأشخاص الذين يطمئن الإنسان بأنه لا يمكن أن يكون ثقات عند ابن الوليد وعند القميين، هؤلاء المتشددون في هذا المجال. مثل هؤلاء لا يمكن أن 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 نحتمل في الحقيقة أنهم ثقات عند ماذا؟ عند ابن الوليد وعند القمعيين. والإشكال في الحقيقة ليس في راوي واحد أو راويين حتى نقول فوق هذا الدخل في باب التعارض بين التعديل وبين شنو وبين الجرح. ابن الوليد والقميون يعدلونه يوثقونه، لكن خوفه نفرض شخص آخر أو أشخاص آخرون ماذا يضعفونه، يقع التعارض بين الجرح وبين التعديل. مثلا ما نسأل راوي واحد أو راويين أو ثلاثة، رواة كثيرون واقعون في يروي عنهم محمد بن أحمد بن يحيى بشكل غير مباشر في نوادر الحكمة، من الصعب جدا أن نلتزم أنهم ثقات عند ماذا؟ عند ابن الوليد. هذا أيضا يعيد ماذا؟ يعيد عدم التعميم والاقتصار على خصوص المشايخ المباشرين ومن يروي عنهم بشكل ماذا؟ بشكل مباشر. إذا القضية بهالشكل، مقتضى ما تقدم من أن الغرض، غرض ابن الوليد من الاستثناء هو تنقيح الكتاب من الروايات غير المعتبرة، وهذا بشواهد، استثناء المراسيل، استثناء الوجاجة، استثناء الإسناد المنقطع، استثناء مجموعة من الضعاف. يظهر أن الغرض هو ماذا؟ هو إخراج الروايات ماذا؟ غير المعتبرة، بعبارة أخرى أن الجامع بين العناوين التي ذكرت في الاستثناء هو الجامع هو عدم الاعتبار، هو الضعف بمعناه العام، يعني عدم 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 جواز التعويل على هذه الرواية. هذه الرواية لا يتم التعويل عليها إما للإرسال أو للوجاجة أو إلى آخره. وإذا كان هذا هو الغرض لابد أن تكون الروايات الباقية هذا روايات يجوز التعويل عليها، يجوز العمل بها. يعني كما قلنا مرارا بأنه لابد أن تكون خالية من أسباب الضعف والعناوين التي ماذا أخرجها بماذا؟ بالاستثناء. وإلا ما له معنى نتصور فرق بين كما ذكرنا أنه هو يستثنى الرواية ليرويها عن ضعيف ولا يستثنى الرواية ليرويها عن مجهول. إذا ليش يستثنى المراسيل؟ ليش يستثنى ما رواه بالوجاجة؟ ليش يستثنى؟ هذا يكشف ماذا؟ عن أن الغرض من الاستثناء هو عزل الروايات غير المعتبرة، لازم هذا أن تكون الباقي هو الروايات ماذا؟ المعتبرة. هذا لازم واضح أنه ظاهر في ماذا؟ في أنه يجب أن تكون معتبرة بلحاظ أسناد جميع سلسلة السنة، لا أن تكون معتبرة فقط بلحاظ الرواة المباشرين، هذا لا ينفع في اعتبار الرواية واحدة ما لم ننتظم بأن جميع سلسلة السند عند ابن الوليد هم معتبرين، هم معتبرون كفارة حتى تكون رواياتهم الموجودة والباقية بعد الاستثناء معتبرة ويجوز العمل بها. هذا من ناحية، بس من هاي الناحية الأخرى التي ذكرنا أنه هناك جملة من الأشخاص لا يمكن أن ننتظم بوثاقتهم عند ابن الوليد، خصوصا ابن الوليد، خصوصا القميين المتشددين كما قلنا. ففي الحقيقة هذا أمر يحتاج إلى مزيد تأمل، يحتاج إلى حل، كيف نوجه، كيف نجمع بين هذين الأمرين، أن نرفع يدنا عن ما قلناه سابقا لأن الله ليس غرضه هذا، مع أن كل الشواهد تشير إلى أن غرضه هذا، كل الشواهد تشير إلى أن غرضه هو عزل الروايات غير المعتبرة واستثناء الروايات غير المعتبرة. فهل نتعجل عن هذا حتى نعمم هذا التوثيق لكل الرواة روى عنهم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أو لا؟ أو لا أقول نلتزم بهذا حتى نلتزم بالوثاقة مطلقا، أو لا نلتزم بهذا الذي قلناه من أن هناك أشخاص لا يمكن الالتزام بوثاقتهم عند ابن الوليد ممن روى عنهم بشكل غير مباشر. نعم من روى عنهم بشكل مباشر اتبعها، هذا يمكن ادراج في باب التعارض، يمكن افرض صديق واحد منهم كما ان بعضهم عددهم مو غايه، عددهم مو غايه، عدد قليل مباشرين اقل المباشرين. ضعاف منهم عددهم قليل جدا، وحتى هؤلاء هناك خلاف بين النجاشي وبين في بعضهم، خلاف بين النجاشي وبين الشيخ في ماذا؟ في وثاقتهم او ضعفهم مثلا. يمكن ان نقول انه قليل بنوا على وثاقته، غيرهم ماذا؟ ضعفهم. يمكن هذا، لكن ان يصل الحد الى 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 اشخاص كثيرين لا يمكن تصور انهم ثقات عند اذن ولي القضيه. حينئذ من الصعب جدا ان نلتزم بماذا؟ بوثائق كل الرواد. يمكن طرح هذا الشيخ قد احتمال، وهو ان يكون الغرض هو التصحيح الجهتي. يعني ابن الوليد غرض تصحيح الروايات الباقية، لكن تصحيح جهتي، تصحيح من جهة الرواة المباشرين فقط، هذا غرضه. يعني من جهة الرواة المباشرين يريد صحيح الرواية، مو تصحيح مطلق من الروايات الباقية بعد الاستثناء اللي هو يستلزم ماذا؟ وثاقة كل رجال السند. لا، هو تصحيح من جهة ماذا؟ من جهة الرواة المباشرين. يمكن فرض هذا، يمكن لعله. حينئذ تصحيح بلحاظ الرواة الآخرين قد تستخدم قرائن أخرى ووجوه أخرى لإثبات ماذا؟ لإثبات الصحة. لكن هذا مو مقنع حقيقة، ليس مقنع. لا الصحة تثبت، لكن بالنسبة إلى الرواة المباشرين تثبت بهذا الشكل، بالنسبة إلى غير المباشرين تثبت القرائن الأخرى. هذا مو واضح، وعم يستلزم يعني افتراضات الحقيقة كثيرة وصدف كثيرة. نختم البحث. الظاهر انه نتوقف نحن، يعني لا نصل الى نتيجة واضحة في وثاقة من روى عنهم محمد بن احمد بن يحيى. لا المباشر ما في مشكلة، المباشرين لا مشكلة فيهم، وإنما الكلام في غير المباشرين. يعني احنا هكذا ندعي انه الغرض هو السابق كما قلنا، وهذا ان كان يستلزم وثاقة كل الرواة. اعطاك معنى ومنعنا الالتزام بوثاقة كل الرواة. أكو معنى يمنعنا من الالتزام بوثاقة كل الرواة. ليش أكو وهذا المنبه؟ الظاهر هذا الوجه متقدم على محمد بن الحسن، شو الظاهر؟ وهذا من ولا شنو هو من شفنا من العامة الظاهر انه على كل حال. هذا اللي نقوله في نهاية هذا البحث، وحينئذ نرجع الى موضوعنا، نقول ان مسألة النوفلي ووثاقة النوفلي مجتمية. يعني احد وجوه توثيق النوفلي هو هذا، فإذا هذا كان حينئذ يضاف هذا الوجه للوجوه المتقدمة لإثبات وثاقة النوفلي، وإذا لم يتم وكنا من المتوقفين فحينئذ لا يمكن إثبات وثاقة بهذا الطريق، وإنما القضية تحتاج من إلى إثبات الوجوه المتقدمة اللي هي رواية الأجلاء عنا. الوجه الثاني كان أخوة آخر. وقت كله خلص بعد أخوة. طب هذا تمام الكلام في هذا البحث. يبقى أنه لازم نجعل الرواية التي توقفنا عندها التي استدل بها على ولاية الفقيه، اللي هي كانت رواية يرويها ماذا؟ النوفلي عن السكوني. ظاهر معي الرواية ثانية سندا بناء على ما قلنا في مسألة النوفلي. إن شاء الله عن بحث النوفلي يوزع عليكم. وهذا الذهب أيضا إلى كمل إن شاء الله أيضا يوزع عليكم كافيا وصلى الله على محمد.